يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وأكرمنا بلقاء إخواننا وأبنائنا وأحبتنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا نتذاكر فيه ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه اللقاءات التي لا نجلس فيها إلا لنتذاكر فيما بيننا هي بمثابة اللقاءات التي تكون قبل بدو الثمار، وثمارنا دائما وأبدا هي الأعمال الصالحة التي ترضي الله جل وعلا، وهذا في كل وقت وحين مهما كانت الظروف والأحوال. ومن المناسب في مثل هذه الأيام أن نتذاكر فيما بيننا أمرا الحاجة إليه ماسة، ونحن نعيش فتنا متلاطمة، ما النجاة من هذه الفتن؟ وما هي قوالب النجاة التي تضمن لنا الوصول إلى بر النجاة؟ الفتن لا بد منها في هذه الحياة، ومن فوائدها ومنافعها أنها تمحيص وغربلة، تمحيص وغربلة للعباد، وهذا لا بد منه، وهذا لقول الله تبارك وتعالى ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين إن لم يكن في الفتن إلا هذه الفائدة فأنعم بها من فائدة أن يمحص الله جل وعلا العباد ليميز الخبيث من الطيب لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين أمرنا أن نتحلى بالصدق وأن نكون مع أهله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين هذا منطوق الآية مفهومها أنه لا يجوز لنا أن نكون مع غيرهم الكذاب ساقط العدالة والكذاب لا يصاحب لأجل هذا السبب ما دام أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين لأننا مأمورون بالاجتماع على الخير مأمورون بالجماعة التي ينبغي أن تجتمع على الحق لا غير أن تتعاون على البر والتقوى أن تتعاون فيما بينها على أوجه الخير كلها ولهذا لما تعبدنا الله عز وجل بهذه الأركان أحب منا أن نجتمع عليها أوجب الصلاة وأوجبها جماعة أن تؤدى مع جماعة المسلمين في مساجدهم لقوله تبارك وتعالى أو لأمره جل وعلا واركعوا مع الراكعين لا تؤدى فرادى بل تؤدى جماعة أمرنا بالصيام وأمرنا أن نجتمع عليه وأن نصوم مع جماعة المسلمين صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون يقول عليه الصلاة والسلام فرض علينا الحج والحج أظهر العبادة التي تتجلى فيها الجماعة ويظهر فيها الاجتماع اجتماع هذه الأمة على عبادة ربهم جل وعلا على توحيده وعبادته يجتمعون في مكان واحد وفي موسم واحد بلباس واحد وبذكر واحد ماذا يريد هؤلاء كما جاء في الحديث القدسي جاءوا ربهم تبارك وتعالى شعفا غبرا يرجون ثوابه ويخافون عقابه يتضرعون إليه. وخير ما قلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دين الله جل وعلا، ودين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا، ولا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه. فالامتحان سنة من سننه في الخلق، ويمتحن الناس بمثل هذه الفتن، والفتن على أنواع كثيرة ومراتب شتى، من الفتن فتنة الرجل في أهله وولده، هذه الفتن التي قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل الصحابة كما في حديث حذيفة الذي في الصحيح، قال: كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن؟ فتكلم الناس، يعني بدأوا يذكرون هذه الفتن، فمما ذكروا فتنة الرجل في أهله وماله، قال: هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن الفتن التي تموج موج البحر، الفتن الأولى هذه شأنها أقل من غيرها وخطرها أخف من الأخرى، وتكفرها يعني في الدنيا الصلاة والصيام والصدقة، لأن هذه الطاعات مكفرات، أي مكفرات للذنوب في الدنيا. ولهذا المؤمن إذا حافظ على ما أمر به قد يخرج من الدنيا ولا ذنب له، يخرج نقيا من السيئات والذنوب. ولهذا على المسلم أن يتفقه في هذه الأعمال التي هي مكفرات للسيئات والذنوب، ويجعل هذا هم من أعظم همومه حتى يفارق هذه الحياة ويلقى ربه تبارك وتعالى طاهرا نقيا من هذه الآثام، منقى من هذه الأضرار التي يعاقب عليها ويستوقف من أجلها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه الفتن التي تموج موج البحر هي التي سأل عنها عمر رضي الله تعالى عنه، سأل عنها حتى يحذرها وحتى يتذاكر مع إخوانه من أصحاب رسول الله خطرها. وفي هذا دليل على أن مثل هذه المواضيع كانت من مواضيعهم رضي الله تعالى عنهم، يجلسون لأجل مذاكرتها فيما بينهم. والمذاكرة عند هؤلاء تكون بقول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أمر المؤمنين بهذا، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين دون غيرهم. وحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعتبر من المختصين في هذا الباب، من المختصين في أحاديث الفداء، لأنه عرف بها. وأكثر من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأخبر عن نفسه فقال كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذه هي العلة، مخافة أن يدركه هذا الشر وأن يقع فيه، ولهذا وجب الحذر من الشرور كلها وخاصة من هذه الفتن التي تموج موج البحر ويختلط فيها الأمر على الناس فلا يكادون يفرقون بين حق وباطل. وهذا مكمن الخطر والشر عند حدوث الفتن. ولهذا من الحذر اللازم أن يكون قبل وقوعها وقبل حدوثها، وهذا بأمرين اثنين: بتعلم ما ينبغي يتعلم المسلم ما يجب عليه إزاءها إذا حدثت ووقعت وهي واقعة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم يقول عليه الصلاة والسلام، كقطع الليل المظلم الدامس الذي لا يبصر الناس فيه طريقهم، بصيص نور لا يوجد. قدموا شوية بارك الله، يفسحوا لإخواني، يفسح الله لكم، زيدوا شوية، زيدوا تراصوا، توحشنا الكلمة. بلال عندنا بزاف سمعناها، والإمام تاعكم ما يقول فيها ذكاء، الله يهديه، ياك نحاول بزاف تدابا مازال نحاول. خاصة ولنا أسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل هذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يسأل نبيه وحبيبه عن هذه الفتن ليجتنبها ويحذر شرها، ولهذا لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من العالمين بها والعارفين لشرها وخطرها، وبين لأمير المؤمنين ما حدثه به النبي الكريم وما سمعه منه مباشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في هذا الحديث الذي عند مسلم تتمة لما ذكر، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب، لأن القلوب هي التي تتأثر خيرا أو شرا، وهي التي تتغير، وهي التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو ملك البدن، ولهذا أمرنا بإصلاح هذه القلوب، وصلاحها لا يكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبتعلم العلم النافع الذي يعرفنا بالخير ويدلنا عليه، الذي به نميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة، وأسعد الناس بهذه النعمة لأنها من أعظم نعم الله على عباده، وهذه التي يسميها العلماء البصيرة، التي إذا نالها العبد استطاع أن يميز بين هذه الأمور كلها. البداية تكون من إصلاح القلوب قبل إصلاح باقي الأعضاء، حتى في قضية الاجتماع والجماعة الأمة لا بد أن تجتمع أبدانها بعد اجتماع قلوبها، ولا يكون العكس، نجمع الأبدان ثم بعد ذلك ننظر في تجميع القلوب على قاعدة حزبيين: كتل ثم ثقف. القاعدة النبوية السلفية هي ثقف ثم كتل، بغرس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في القلوب، وهذا أول ما ينبغي أن يبدأ به وأن يبدأه الناصحون والدعاة الصادقون على منهاج النبوة. والدعوة على منهاجه أنه هو تسير على هذا الأساس وعلى هذا المنهج القويم، منهج لا يتبدل ولا يتغير، لا يخضع لزمن دون زمن ولبيئة دون بيئة. هذا المنهج في دعوة الخلق إلى باريهم كما يكون في أشرف البقاع في مكة والمدينة، يكون في الهند ويكون في القطب الشمالي ويكون في أمريكا وفي أوروبا والصين، في كل مكان فيه دعاة وفيه مدعوين. الدعاة يجب عليهم أن يسيروا في دعوتهم على هذا المنهج، والله تبارك وتعالى يظهر ثمار العمل الدعوي الذي يكون على منهاج النبوة. فإذا صلحت القلوب صلح بعد ذلك كل شيء، صلحت الأعمال وصلحت الأحوال. الله جل وعلا يغير لنا ما حولنا بصلاحنا، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. والتغيير يبدأ ويكون من القلوب. فهذه الفتن ينبغي الحذر منها وينبغي اجتنابها وعدم استشرافها. فإذا وقعت دلتنا النصوص الشرعية على قوالب النجاة منها. أول هذه القوالب المستقاة من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاء، التضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء، وهذا يكون قبل حدوثها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن كلها في دعائه، يتعوذ من فتنة القبر، يتعوذ من فتنة النار، يتعوذ من فتنة المحيا، يتعوذ من فتنة الممات، يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة ستبتلى بها هذه الأمة، أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة هي فتنة الدجال. الأمة تفتن بالأموال، تفتن بالنساء، تفتن بأئمة الضلالة، كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا في حديث حذيفة كذلك، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله جل وعلا بهذا الخير. هذا من التحدث بنعم الله جل وعلا على العباد، والصحابة هم خير الناس في هذا الباب، عاشوا الجاهلية التي كانوا عليها، وعاشوا الشر الذي كان فيها، جاهلية، شرك بالله تبارك وتعالى، عبادة أوثان، فساد خلقي، فساد مالي، القوي يأكل الضعيف، وهكذا من أنواع الشرور التي عاشوها في جاهليتهم. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. أي خير؟ بهذا الخير العظيم، بهذه النعمة الجليلة، وهي نعمة كما قال الله تبارك وتعالى في آخر آية أنزلت على قلب النبي الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة الهداية إلى هذا الدين القويم وإلى الصراط المستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى، لا تدانيها نعمة أبدا. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله قال فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، يأتي بعد هذا الخير شر. ثم استزاده فقال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. استزاده فقال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، ولكن فيه دخن، فيه دخن، يعني فيه ما يكدره، ما هوش كالخير الأول في صفائه وبهائه، كيف لا، وهو الأول ما ظهر الإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي في هذه الدنيا مع أصحابه يكلمهم ويخطب فيهم ويدلهم على الخير، والصحابة من حوله مجتمعون متعاونون يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم. جاء بعد هذا الخير شر، الناس ابتعدت عن دين الله تبارك وتعالى، إلا أن الله عز وجل تدارك هذه الأمة فجاءهم خير بعد هذا الشر، إلا أن فيه دخن. قال: وما دخنه يا رسول الله؟ وش هذا الشيء الذي يكدر هذا الخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أناس يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قال: صفهم لنا يا رسول الله حتى نعرفهم وحتى نجتنبهم. قال: هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذه هي مصيبتنا. مصيبتنا في من يكون منا، في من يكون منا، ليس في من يأتينا من غير ملتنا وديننا وجلدتنا، لأن هذا عدو لنا نعرفه ونحذره. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة دعوته وهو يحذر من اليهود والنصارى، وهو يحذر من اليهود والنصارى. الغاية من ذلك، الغاية من ذلك أن نجتنبهم وأن نبتعد عنهم وأن لا نتبع هديهم، إلا أن هذه المخالفة واقعة في الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا: اليهود والنصارى يسألون، قال: فمن إن لم يكن هؤلاء فمن؟ ولهذا أمرنا باجتنابهم والبعد عنهم في أعظم صورة في القرآن التي نقرأها جميعا، ألا وهي فاتحة الكتاب: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، أي اليهود، ولا الضالين، أي النصارى. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها، قال أهل العلم: مخالفة اليهود والنصارى. الآن الأمة لما تنكبت طريقها وأعرضت عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام، جعلت الموافقة لليهود والنصارى هي السمة الظاهرة والعلامة البارزة. شبابنا الذين هم قوتنا، يعني فوتوكوبي كما تقولون، صورة طبق الأصل لأولئك في جميع شرورهم، في أخلاقهم، في معاملاتهم، في ملبسهم ومشربهم، حتى في ما حرم عليهم بنص حديث رسول الله يخالفون. حلقوا حلقوا، تكشفوا تكشفوا، تقزعوا تقزعوا، كل شيء كل شيء، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. في أيام ماضية لما كانت عزة هذه الأمة هي الظاهرة، كان يمنع غير المسلمين أن يتشبهوا بالمسلمين، كان يخرج منادي من قبل السلطان أو الوالي ينادي في الأزقة والأسواق لا يتشبهن يهودي أو نصراني بمسلم حتى يتميزوا حتى جاء الزمان الذي أصبح فيه المسلمون يتسابقون ويتنافسون في مشابهة أعدائهم في كل شأن من شؤونهم. يا ليتهم ساروا خلفهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أمتهم، يشاركونهم في الأعياد وفي الحفلات وفي المناسبات. أقول عنكم
غدا بلال، غدا عيد المرأة،
في كل شيء نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال إذا هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، لأن أمثال هؤلاء يخدع الناس بهم وربما يتبعونهم على شرهم وفسادهم، أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. هؤلاء من المفروض أن الأصل أننا نخالفهم ولا نتبعهم، لأننا نتبع من كان على سنته وهديه، ولكن رغم ذلك نحن مأمورون بطاعتهم إلا فيما هو معصية لله، فإن أمروا بمعصية فلا طاعة، وهذا حكم طاعة ولاة أمور المسلم، هذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، يخالفون فيه أهل الباطل وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لكن طاعتنا لهم في غير معصية، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير أمري، قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هؤلاء، في حق هؤلاء من عرف فقد برئ، يعني طريق البراءة بأن لا تتبع هؤلاء على منكرهم، كما قال الإمام النووي شارحا لهذا الحديث الذي في مسلم، فقد برئ. ومن ومن رضي وتابع هذا الذي وقع في الشر ووقع في الإثم، لأننا مأمورون بترك المنكرات بل مأمورون بتغييرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن المنكر لا بد أن ينكر، واجب شرعي لا بد أن ينكر، مع التفاوت في درجاته، في درجات المنكر نراعي هذا التفاوت، مع مراعاة المنكر عليه. إنكارنا على أبنائنا ليس كإنكارنا على جيراننا، وإنكارنا على جيراننا ليس كإنكارنا على علمائنا. ننكر على العلماء صح ولا لا؟ ولكن الإنكار ينبغي بما أن يكون بما يليق بالمقام، بمقامهم. ننكر عليهم بالأدب، ننكر عليهم باستعمال ألطف العبارات وأحسنها. قلتم مثال، قلتم جزاكم الله خيرا كذا وكذا وكذا، إلا أنني قرأت والله أعلم في كتاب كذا وكذا أنه كذا وكذا، فهمت علي كذا وكذا. هذا الأسلوب الأمثل والطريقة السلفية المرضية التي ينبغي أن تسلكها مع العالم. ما هوش تنظر للعالم تقول له وش راك تقلد شيخ، قالوا اسمح لي أنا تقليد الشيخ. الشيخ العثيمين سئل مع الأسف، يعني هذا جزائر السائل، قالوا مسألة كذا وكذا، لا أذكر المسألة، قالوا والله هذه المسألة ما وجدت فيها دليلا، وليس عندي إلا قول شيخي الشيخ سعدي وهو كذا وكذا. قال اسمح لي هذا تقليد الشيخ، هذا أسلوب هذا. والإنكار على ولاة الأمر الأمراء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، ما دخلنيش في المسألة هذه الله يرضى عليه، كما أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي قال ليكن بينك فلا تبده على نية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا تظهر هذا الإنكار على نية، وليكن بينك وبينه، وليكن بينك وبينه، بين هذا الإمام أو هذا السلطان أو هذا الرئيس، فإن قبل منك فبها، وإلا فقد أديت الذي عليك، وهذا هو المطلوب، أديت الذي عليك. هذا الواجب في مثل هذه المسائل وعلى مثل هذه المراتب التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. من قوارب النجاة كذلك من الفتن كلها التي قد تبتلى بها الأمة أنه يجب علينا مجانبة الانحراف والانتكاسات عند وقوعها. بمعنى من قوارب النجاة الثبات على الأمر، الثبات على الأمر، أنت تكون على أصول تسير عليها، وهذه الأصول تعلمتها وأخذتها عن علمائك ومشايخك، أخذتها عنهم مباشرة مشافهة في مجالسهم، أو أخذتها عنهم قراءة من مصنفاتهم وكتبهم وما إلى ذلك من وسائل التحصيل، فأنت على هذه الأصول تبقى ثابت عليها ولا تنتقل منها إلى غيرها إلا بما حققت به هذا الأصل الأول. الأصل الأول اعتقدته وحققته على أساس أدلة شرعية ونصوص وحي، تعلمت أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، صح ولا لا؟ ها؟ كل ما كاش استثناء. أحسن، الله يرحم والديك، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبه على أصول أخرى تابعة لهذا الأصل، أن العصمة لا تكون إلا لمن عصم الله، ولا معصوم بعد رسول الله، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. الناس اللي يعتقدوا العصمة في غيره لا بد أن يقطعوا الياس، ما كاش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، سلفكم كفاكم هذا، مؤنة هذا الأمر، كفاكم تخبطا وتخليطا، ما كاش كل الناس يخطئون. يجب أن تعتقد هذا ويجب أن تقر بهذا، وإلا فأنت على ضلال مبين. الروافض إياك ثم إياك أن تقول في إمام من أئمتهم أنه أخطأ، أنه أخطأ، ذنب لا يغتفر وضلال مبين. المتصوفة إياك ثم إياك أن تعتقد في شيخ من شيوخهم أنه جانب الصواب. الشيخ الفلاني قل التجانيين مثلا، أحمد التجاني أخطأ في هذه المسألة، أحمد التجاني دلكم على ذكر بدعي، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، كمل لا تعلم ظنيتك مش بعد أضرار، لا لا غير هنا تسم سيد، تسم سيد خاطئكم انتم، انتم سيدي عبد القادر كبيرة من الكبائر تقول هذا، سيد أحمد أخطأ في هذه، وهم يعتقدون أن صلاة الفاتح أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، لأن هذا مما قرره المعصوم عندهم، هذا الذي قرره، قال هذه أفضل من 60 ختمة للقرآن الكريم، وهو كلام رب العالمين. كاين ضلال أشد من هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقس على ذلك
روح للحزبيين، روح للإخوان وقل لهم حسن البنا أخطأ، أخطأ في هذوك العشرين ولا في هذوك جولين بالدار. حسن البنا يخطئ وقائلهم يقول فيه صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحهم يعني هذا التنظيم نتاعهم تاع الإخوة، كل ما فيه حسن، ما فيه خدشة واحدة ما فيه، كيف لا يكون كذلك وقد بناه البنا حسن. يعني هذا لا يصدق إلا على ما بناه المعصوم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ احنا لما نقول السنة كل ما فيها حسن هذه عقيدتنا، ولما نقول بقول أئمتنا السنة سفينة نوح عليه السلام من ركبها فقد نجا، هذا مجاز من فراغ، هؤلاء أئمة يتكلمون بنور الهداية، وقفوا على النصوص، عرفوا السنة وعرفوا قدرها، وقبل هذا عرفوا صاحبها فداه أبي وأمي. فهذه هي الطرق البدعية التي ضل الناس بسببها عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذا جاءت الفتنة اثبت على الأمر، على الأمر الأول، ولا وإياك أن تنتكس، وإياك أن تقع في الخذلان فتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وهذا واقع، هذا واقع. الناس اليوم يكون كذا غدا 180 درجة، 180 درجة. بعض الناس اليوم يقول فلان الشيخ العلامة المحدث، من الغد يصبح المتروك القاذف. هذا في حق الشيخ محمد بن هادي، نسأل الله العفو والعافية. مرة واحدة كما قال الشيخ محمد بازمور، من ثقة ثقة إلى متروك مرة واحدة، ثقة ثقة. كان يقول الشيخ عبيد، كان يقول حافظ عالم حافظ، وأنا أفيد منه، أنا أستفيد منه. أتباعه بعد ذلك يصفونه بمثل هذه الصفات القبيحة، وحتى هذه على كل حال الآن ولله الحمد والمنة أصبحت علامة دائما وأبدا. الله عز وجل في كل زمان ومكان يجعل علماء أهل الأثر امتحان للناس، امتحان الناس. في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، الواقع في شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على أنه من أهل الأهواء. أي واحد يبغضه، يطعن فيه، يتكلم فيه، هذا من أهل البدع والأهواء، لأن مثله أهل السنة والجماعة أهل الحق يحبونه ويجلونه. امتحان في زمن الإمام أحمد، كل من يطعن في الإمام أحمد، حتى قالوا علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. الآن وصلنا إلى زمن اعتقد ولا تنتقد، رانا على طريق الصوفية، على طريق الصوفية يضللون شبابنا أرواح. وش الموقف؟ وش الموقف تاع أنا الموقف تاع البارح هو تاع اليوم. لا بد من موقف. وش هو الموقف؟ لا بد تطعم في زيد وعمر. يا إخوان وش داني أنا نطعم في زيد وعمر؟ أنا ما ظهر لي منهم شيء. كيف ما ظهر لك شيء؟ هذا جرح مفسر. ما راك تقرأ ما قرأت البيان ولا كأنهم بلغة غير لغتنا. معليش خليني من البيان اجعله جانبا وتفضل أعطني هذه الأخطاء. لأن الإنسان إذا تاب ورجع لابد أن تكون توبته وأن يكون رجوعه عن أخطائه مفصلة. ما يجيش يقول أنا كل ذنب درته وأتوب الله أستغفره. لا، لابد هذا الذي أخذناك عليه وأخطأت فيه أن تعلن تراجعك عنه. احنا بلا ما ندخلوا في التفاصيل تاع مثل هذه الامور اللي تخضع لاحكام شرعيه واصول منهجيه ينبغي ان يسير عليها كل منكر مهما كانت درجته، لا استثناء في مثل هذا الامر، لا استثناء. قال هذا اخطا، هذا الذي عليه علماؤنا أخطأ في هذه المسألة نتبين خطأه، وهذا بالتثبت أولا كما قال الشيخ بركوس، بالتثبت أولا، ثم بعد التثبت ننصح لهذا المخطئ، وهذا يكون ببيان الخطأ مفصلا. ننصحه إذا رجع وقال والله أنا ما، أحيانا الإنسان ربما خطأ لفظي، زلت لسان يتلفظ باللفظة وهو لا يقصدها ولا يريدها. أنا في مجلس من المجالس القريبة هذه، في مجلس بجاية، أذكرت قلت يعني أن الإنسان مهما كان بشر، والسياق كانوا ذكروا لي واحد المسألة هكذا على الشيخ عبد المجيد أنه أطعن في الشيخ وما إلى ذلك وكذا وكذا، لا علينا يعني عينا من هذه الأمور. قلت لهم يا إخوان هذا 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 الشيخ عبد المجيد بشر كسائر البشر، والشيخ الفوزان بشر، والشيخ ربيع بشر، كلهم بشر يخطئون ويصيبون. قد يتكلم الإنسان في حال الغضب وفي حال الرضا، ربما في حال الغضب يتلفظ بكلمة لو كان في غير هذا الحال ما تلفظ بها، صح ولا لا؟ وذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو حديث أنس اللي يتكلم عن نفسه، قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله، كل شيء أكتبه. قال فنهتني قريش، صحابي يقول لك نهتني قريش معناه كبار الصحابة، قالوا له تكتب عن رسول الله وهو يتكلم في حال الغضب والرضا. تبعوني منيحة هذه وقتها ما زال سمعتوش بها انتم. اي روح جديد دير لها الاخر بلاد، دير لها ذوك نجوم وجديد. في حال الغضب والرضا، يعني لا تكتب عنه كل شيء، لا بد أن تميز، لا بد أن تميز. فقلت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على هذا الحال، والصحابة أثبتوا من كلامهم هذا، أثبتوا مسألة وهي من مسائل الاعتقاد، أثبتوا بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. تتمة الحديث بعد ذلك لما لقي فلم يكتب برهة عبد الله بن عمر حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني لا أقول إلا حقا، وأشار إلى فيه، ولكني لا أقول إلا حقا. أحدهم وش نقول؟ نقول أصلحه الله، أصلحه الله. قال لهم الشيخ الأزهر أطعن حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواه. جاهز ما معلش حتى توقفوا، هذا من تغيير المنكر. قال: ما استحيا يعني، وعندي ولي فضل عليه هذا الرجل، والله يا إخوان والله كنت أدافع عنه وقد انفض الناس من حوله. كتبوا فيه كتاب مجلد في بيان شطحاته ومخالفاته وذلاته وهناته، وأنا كنت دافع عليه وانصحت هذا صاحب الكتاب، قلت له لا تنشر الكتاب هذا، الرجل مدام يسمع لإخوانه ووعد خيرا وعنده قابلية استجابة خلاص خلينا، على الأقل عاملني بالمثل، على الأقل عاملني بالمثل. قال: يا أخي راني سمعتك قلت كذا وكذا، وانت يعني بعلمك هذا الغزير نبهني، قل لي هذا ضلال. أنا ما أدري لحد الآن، ما أدري عقدت وش هي، يعني عقدت في غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعتقد أنه لا يغضب ولا، يعني لأني أنا طعنت في النبي لما قلت يتكلم في الغضب والرضا. سبحان ربي العظيم. قلت لهم البارح في مجلس ذكرني بقصة ذكرها الشيخ المنذكار رحمه الله، غفر الله لنا وله ورحمه، عن الشيخ ربيع. الشيخ ربيع مرة ركب مع واحد أستاذ من أساتذة الجامعة الإسلامية أيام كان طالبا، واحد مصري ولا ما أدري، قال ركب معه أثناء الطريق، قال له: شوف يا بني، يظهر عليك أنت راك طالب كويس كما يقولوا المصريين، وتظهر عليك ملامح الطيبة وكذا وكذا، أنا نصيحة لوجه الله. قالوا: كاين واحد هنا في الجامعة يطعن في الناس جميعا، ما سلم منه حتى واحد، يطعن في المشايخ في العلماء في، قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه. وبعد قالوا: اسمه رافع بن هادي المدخلي، وهو ما راكب معه. المذكر يقول باللي يعني أكيد الشيخ حكى له، يقول له ارفع له وش تقول له، وش تقول له هذاك فرع ما بلال يصوب بلال الفيلو يصوبه، امسك له المكبح هذاك، السيارة قريب تقلبت وقال اتق الله في نفسك كيف تقول هذا الكلام. قالوا أنا هو الشيخ ربيع، أنا هو ربيع بن خالد. قالوا أنا نطعم في النبي صلى الله عليه وسلم يا عدو نفسه، وأنا أولادي سميت اثنين من أولادي باسم محمد. الشيخ ربيع عنده محمد الأكبر ومحمد الأصغر. محمد الأكبر هذا الشيخ الدكتور العالم اللي الغلمان توعكم يقولوا له العمير، زعما صغيور العمير، هم مدينة عقاب وادية يسموه العمير تقليلا من شأنه وحطا من قدره، لهم من الله ما يستحقون. يعني مثل هذه الأمور في الحقيقة هذه من الفتنة، لأن الانتكاس أيام الفتن هذا يكون سببا في فتنة الإنسان في نفسه هذا المنتكس، وفتنة لغيره، لأنه سيبدأ في تغيير الحقائق وتبديلها. وراكم تسمعوا وتقرأوا وتشاهدوا تغيير الحقائق، تغيير الحقائق هذه قناة داروها تبيين الحقائق، هي بالعقيقة تغيير الحقائق والتلبيس على الناس وعلى السلفيين. لا يحبون اجتماعكم كهذا الاجتماع، والله لا يحبون هذا الاجتماع، لأنهم أهل فرقة وإفساد. وإلا لو كانوا كذلك ممن يحب الخير والاجتماع لسعوا فيه، لسعوا فيه، يسعوا للصلح ويسعوا للخير، ولو بأن يكفوا ألسنتهم. والله هؤلاء لو كفوا ألسنتهم لأحسنوا لأنفسهم ولغيرهم ولدعوتهم ولدينهم. أمسك لسانك فقط، أمسك لسانك، ولكنهم لا يستطيعون، لأنهم أهل شر وفساد وإفساد. ما تحيروش أنتم من هذا النوع، كيف لازم كل دقيقة يتكلم، كل دقيقة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كاين واحد منهم أنا قبل سنوات قبل ما تبدأ هذا الله، واحد أطفال صغيرة وما بجاية ما عنده داير تويتر، صغير وداير تويتر، وأحيانا هذا كان متابعني ولا يخرجوني تغريدة توا داخل في أمريكا، داخل في المريخ، داخل في القمر، كل شيء كل شيء يتكلم فيه، كل شيء. كتبت له رسالة هكذا على الخاص، رسالة تاعي ما زالت محفوظة، وبعد جبت قراءة بلال ما زالت محفوظة، نصيحة من آخر لأخي الأصغر. قلت له يا أخي اتق الله في نفسك، قلت له وكل أمر يقع في الدنيا تعلق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والله أصبح يتهكم بنصيحتي، وبعضهم يقول لي من حسن إسلام ما تركه ما لا يعنيه، ومشى في غيه وطغيانه حتى الآن دامني شغل، دامني شغل كل شيء من ورائه، كاين زوجة ما دايرين أنا نتاعكم هذا يقول. نسأل الله العفو والعافية، فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لمجانبة الفتن ما ظهر منها وما بطن، والتي كذلك من قوارب النجاة فيها لزوم جماعة المسلمين، لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعلمائهم بالدرجة الأولى،
لزوم غرز علماء هذه الأمة، بأن العلماء إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلال أبدا، علماء أهل الحق. وإذا قلنا لزوم غرز العلماء لا نقصد أفرادا منهم، ناهيك أن نقصد فردا واحدا، بل نقصد جماعتهم، وأن لا نفرق بين أحد منهم، كلهم علماء أهل السنة والجماعة. وعلماء أهل السنة والجماعة صادقون في نصحهم وفي توجيههم، يبينون الحق للناس ولا يخشون في الله لومة لائم، ينصحون ويؤذون فيصبرون. وهذا الذي نلاحظه فيهم. شوف إلى صبر الإمام أحمد وصبر الشيخ الإسلام ابن تيمية وصبر علماء أهل السنة جميعا، الشيخ الألباني كم أوذي، وصبر الشيخ ربيع كم أوذي، بعضهم كان من تلاميذه، يعني لا تستغربوا هذا الأمر، ما هو جديد فينا فقط، الشيخ ربيع كانوا من تلاميذه، أصبحوا من ألذ خصومه وأعدائه. والشيخ عنده مقولة في هذا الباب، يعني عن الذي يكون سلفيا ثم ينتكس، عداؤه للسلفية يكون أشد وأشرس من غيره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح حال.
يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أولا، نحمد الله تبارك وتعالى الذي من علينا وأكرمنا بلقاء إخواننا وأبنائنا وأحبتنا، ونسأله جل وعلا أن يجعل هذا اللقاء لقاء نافعا مباركا، نتذاكر فيه ما ينفعنا عند ربنا تبارك وتعالى. ولا شك ولا ريب أن مثل هذه اللقاءات التي لا نجلس فيها إلا لنتذاكر فيما بيننا
هي بمثابة اللقاحات التي تكون قبل بدو الثمار، وثمارنا دائما وأبدا هي الأعمال الصالحة التي ترضي الله جل وعلا، وهذا في كل وقت وحين مهما كانت الظروف والأحوال. ومن المناسب في مثل هذه الأيام أن نتذاكر فيما بيننا أمرا الحاجة إليه ماسة، ونحن نعيش فتنا متلاطمة، ما النجاة من هذه الفتن؟ وما هي قوارب النجاة التي تضمن لنا الوصول إلى بر النجاة؟ الفتن لا بد منها في هذه الحياة، ومن فوائدها ومنافعها أنها تمحيص وغربلة، تمحيص وغربلة للعباد، وهذا لا بد منه، وهذا لقول الله تبارك وتعالى: ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إن لم يكن في الفتن إلا هذه الفائدة فأنعم بها من فائدة، أن يمحص الله جل وعلا العباد ليميز الخبيث من الطيب، لأن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، أمرنا أن نتحلى بالصدق وأن نكون مع أهله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا وكونوا مع الصادقين، هذا منطوق الآية، مفهومها أنه لا يجوز لنا أن نكون مع غيرهم. الكذاب ساقط العدالة، والكذاب لا يصاحب. لأجل هذا السبب، ما دام أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن نكون مع الصادقين، لأننا مأمورون بالاجتماع على الخير، مأمورون بالجماعة، التي ينبغي أن تجتمع على الحق لا غير، أن تتعاون على البر والتقوى، أن تتعاون فيما بينها على أوجه الخير كلها. ولهذا لما تعبدنا الله عز وجل بهذه الأركان أحب منا أن نجتمع عليها، أوجب الصلاة وأوجبها جماعة أن تؤدى مع جماعة المسلمين في مساجدهم، لقوله تبارك وتعالى أو لأمره جل وعلا واركعوا مع الراكعين، لا تؤدى فرادى بل تؤدى جماعة. أمرنا بالصيام وأمرنا أن نجتمع عليه وأن نصوم مع جماعة المسلمين، صومكم يوم تصومون وفطركم يوم تفطرون، يقول عليه الصلاة والسلام. فرض علينا الحج، والحج أظهر العبادة التي تتجلى فيها الجماعة ويظهر فيها الاجتماع، اجتماع هذه الأمة على عبادة ربهم جل وعلا، على توحيده وعبادته، يجتمعون في مكان واحد وفي موسم واحد بلباس واحد وبذكر واحد. ماذا يريد هؤلاء كما جاء في الحديث القدسي؟ جاءوا ربهم تبارك وتعالى شعثا غبرا يرجون ثوابه ويخافون عقابه، يتضرعون إليه. وخير ما قلت كما قال النبي عليه الصلاة والسلام أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا دين الله جل وعلا ودين الإسلام الذي ارتضاه الله جل وعلا لنا دينا. ولا يقبل الله تبارك وتعالى دينا سواه، فالامتحان سنة من سننه في الخلق، ويمتحن الناس بمثل هذه الفتن، والفتن على أنواع كثيرة ومراتب شتى، من الفتن فتنة الرجل في أهله وولده، هذه الفتن التي قال أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لما سأل الصحابة كما في حديث حذيفة الذي في الصحيح، قال كنا مع عمر رضي الله تعالى عنه فقال أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث عن الفتن؟ فتكلم الناس، يعني بدأوا يذكرون هذه الفتن، فمما ذكروا فتنة الرجل في أهله وماله، قال هذه تكفرها الصلاة والصيام والصدقة، ولكن الفتن التي تموج موج البحر. الفتن الأولى هذه شأنها أقل من غيرها وخطرها أخف من الأخرى وتكفرها، يعني في الدنيا الصلاة والصيام والصدقة، لأن هذه الطاعات مكفرات، أي مكفرات للذنوب في الدنيا. ولهذا المؤمن إذا حافظ على ما أمر به قد يخرج من الدنيا ولا ذنب له، يخرج نقيا من السيئات والذنوب. ولهذا على المسلم أن يتفقه في هذه الأعمال التي هي مكفرات للسيئات والذنوب، ويجعل هذا هم من أعظم همومه حتى يفارق هذه الحياة ويلقى ربه تبارك وتعالى طاهرا نقيا من هذه الآثام، منقى من هذه الأضرار التي يعاقب عليها ويستوقف من أجلها بين يدي الله تبارك وتعالى. ولهذا هذه الفتن التي تموج موج البحر هي التي سأل عنها عمر رضي الله تعالى عنه، سأل عنها حتى يحذرها وحتى يتذاكر مع إخوانه من أصحاب رسول الله خطرها. وفي هذا دليل على أن مثل هذه المواضيع كانت من مواضيعهم رضي الله تعالى عنهم، يجلسون لأجل مذاكرتها فيما بينهم. والمذاكرة عند هؤلاء تكون بقول الله جل وعلا وقول رسوله عليه الصلاة والسلام، بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، والله جل وعلا أمر المؤمنين بهذا، ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، تنفع المؤمنين دون غيرهم. وحذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه يعتبر من المختصين في هذا الباب، من المختصين في أحاديث الفتن، لأنه عرف بها. وأكثر من سؤال النبي عليه الصلاة والسلام عنها وأخبر عن نفسه فقال كان أصحاب رسول الله يسألونه عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. هذه هي العلة، مخافة أن يدركه هذا الشر وأن يقع فيه. ولهذا وجب الحذر، وجب الحذر من الشرور كلها وخاصة من هذه الفتن التي تموج موج البحر. ويختلق فيها الأمر على الناس فلا يكادون يفرقون بين حق وباطل، وهذا مكمن الخطر والشر عند حدوث الفتن. ولهذا من الحذر اللازم أن يكون قبل وقوعها وقبل حدوثها، وهذا بأمرين اثنين: بتعلم ما ينبغي يتعلم المسلم ما يجب عليه إزاءها إذا حدثت ووقعت وهي واقعة، ستكون فتن كقطع الليل المظلم، يقول عليه الصلاة والسلام كقطع الليل المظلم الدامس الذي لا يبصر الناس فيه طريقهم، بصيص نور لا يوجد. قدموا شوية بارك الله، يفسحوا لي إخواني، يفسح الله لكم، زيدوا شوية زيدوا. تراصوا، توحشناها الكلمة. بلال عندنا بزاف سمعناها، والإمام تاعكم ما يقول في هذا الكلام. الله يهديه، ياك نحاول بزاف تدابر بزاف نحاول. ولنا أسوة في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من مثل هذا الصحابي الجليل حذيفة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان يسأل نبيه وحبيبه عن هذه الفتن ليجتنبها ويحذر شرها، ولهذا لما سأل عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان من العالمين بها والعارفين لشرها وخطرها، وبين لأمير المؤمنين ما حدثه به النبي الكريم وما سمعه منه مباشرة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال في هذا الحديث الذي عند مسلم تتمة لما ذكر، قال: تعرض الفتن على القلوب عرض الحصير عودا عودا. تعرض الفتن على القلوب، لأن القلوب هي التي تتأثر خيرا أو شرا، وهي التي تتغير، وهي التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. القلب هو ملك البدن، ولهذا أمرنا بإصلاح هذه القلوب، وصلاحها لا يكون إلا بالإيمان وبذكر الله تبارك وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وبتعلم العلم النافع الذي يعرفنا بالخير ويدلنا عليه، الذي به نميز بين الحق والباطل وبين السنة والبدعة. وأسعد الناس بهذه النعمة لأنها من أعظم نعم الله على عباده، وهذه التي يسميها العلماء البصيرة، التي إذا نالها العبد استطاع أن يميز بين هذه الأمور كلها. البداية تكون من إصلاح القلوب قبل إصلاح باقي الأعضاء، حتى في قضية الاجتماع والجماعة الأمة لا بد أن تجتمع أبدانها بعد اجتماع قلوبها، ولا يكون العكس، نجمع الأبدان ثم بعد ذلك ننظر في تجميع القلوب على قاعدة حزبيين، كتل ثم ثقف. القاعدة النبوية السلفية هي ثقف ثم كتل، بغرس العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص في القلوب، وهذا أول ما ينبغي أن يبدأ به وأن يبدأه الناصحون والدعاة الصادقون على منهاج النبوة. والدعوة على منهاج النبوة تسير على هذا الأساس وعلى هذا المنهج القويم، منهج لا يتبدل ولا يتغير، لا يخضع لزمن دون زمن ولبيئة دون بيئة. هذا المنهج في دعوة الخلق إلى باريهم كما يكون في أشرف البقاع في مكة والمدينة، يكون في الهند ويكون في القطب الشمالي ويكون في أمريكا وفي أوروبا والصين، في كل مكان فيه دعاة وفيه مدعوين. الدعاة يجب عليهم أن يسيروا في دعوتهم على هذا المنهج، والله تبارك وتعالى يظهر ثمار العمل الدعوي الذي يكون على منهاج النبوة. فإذا صلحت القلوب صلح بعد ذلك كل شيء، صلحت الأعمال وصلحت الأحوال. الله جل وعلا يغير لنا ما حولنا بصلاحنا، لقوله تبارك وتعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. والتغيير يبدأ ويكون من القلوب. فهذه الفتن ينبغي الحذر منها وينبغي اجتنابها وعدم استشرافها. فإذا وقعت دلتنا النصوص الشرعية على قوالب النجاة منها. أول هذه القوالب المستقاح من هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الدعاء، التضرع إلى الله جل وعلا بالدعاء. وهذا يكون قبل حدوثها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الفتن كلها في دعائه، يتعوذ من فتنة القبر، يتعوذ من فتنة النار، يتعوذ من فتنة المحيا، يتعوذ من فتنة الممات، يتعوذ من فتنة المسيح الدجال، وهي أعظم فتنة ستبتلى بها هذه الأمة، أعظم فتنة تبتلى بها هذه الأمة هي فتنة الدجال. الأمة تفتن بالأموال، تفتن بالنساء، تفتن بأئمة الضلالة كما وصفهم النبي عليه الصلاة والسلام، دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. هذا في حديث حذيفة كذلك، لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله جل وعلا بهذا الخير. هذا من التحدث بنعم الله جل وعلا على العباد، والصحابة هم خير الناس في هذا الباب، عاشوا الجاهلية التي كانوا عليها، وعاشوا الشر الذي كان فيها، جاهلية شرك بالله تبارك وتعالى، عبادة أوثان، فساد خلقي، فساد مالي، القوي يأكل الضعيف، وهكذا من أنواع الشرور التي عاشوها في جاهليتهم. قال: فجاءنا الله بهذا الخير. أي خير؟ بهذا الخير العظيم، بهذه النعمة الجليلة، وهي نعمة كما قال الله تبارك وتعالى في آخر آية أنزلت على قلب النبي الكريم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذه النعمة الهداية إلى هذا الدين القويم وإلى الصراط المستقيم الذي ارتضاه لنا ربنا تبارك وتعالى، لا تدانيها نعمة أبدا. فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال النبي صلى الله قال فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير شر؟ قال: نعم، يأتي بعد هذا الخير شر. ثم استزاده فقال: وهل بعد هذا الخير من شر؟ قال نعم. استزاده فقال فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم ولكن فيه دخن، فيه دخن يعني فيه ما يكدره، ما هوش كالخير الأول في صفائه وبهائه، كيف لا، وهو الأول ما ظهر الإسلام والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حي في هذه الدنيا مع أصحابه يكلمهم ويخطب فيهم ويدلهم على الخير، والصحابة من حوله مجتمعون متعاونون يجاهدون في سبيل الله تبارك وتعالى، يصدعون بالحق ولا يخشون في الله لومة لائم. جاء بعد هذا الخير شر، الناس ابتعدت عن دين الله تبارك وتعالى، إلا أن الله عز وجل تدارك هذه الأمة فجاءهم خير بعد هذا الشر، إلا أن فيه دخن. قال وما دخنه يا رسول الله؟ وش هذا الشيء الذي يكدر هذا الخير؟ فقال عليه الصلاة والسلام أناس يهتدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر، قال صفهم لنا يا رسول الله حتى نعرفهم وحتى نجتنبهم. قال هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذه هي مصيبتنا، مصيبتنا في من يكون منا، في من يكون منا، ليس في من يأتينا من غير ملتنا وديننا وجلدتنا، لأن هذا عدو لنا نعرفه ونحذره. النبي صلى الله عليه وسلم طيلة دعوته وهو يحذر من اليهود والنصارى، وهو يحذر من اليهود والنصارى. الغاية من ذلك، الغاية من ذلك أن نجتنبهم وأن نبتعد عنهم وأن لا نتبع هديهم، إلا أن هذه المخالفة واقعة في الأمة لقوله عليه الصلاة والسلام لتتبعن سنن من قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. قالوا اليهود والنصارى يسألون، قال فمن إن لم يكن هؤلاء فمن؟ ولهذا أمرنا باجتنابهم والبعد عنهم في أعظم صورة في القرآن التي نقرأها جميعا، ألا وهي فاتحة الكتاب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم أي اليهود ولا الضالين أي النصارى. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في أحواله كلها قال أهل العلم مخالفة اليهود والنصارى. الآن الأمة لما تنكبت طريقها وأعرضت عن هدي نبيها عليه الصلاة والسلام جعلت الموافقة لليهود والنصارى هي السمة الظاهرة والعلامة البارزة. شبابنا الذين هم قوتنا يعني فوتوكوبي كما تقولون صورة طبق الأصل لأولئك في جميع شرورهم في أخلاقهم في معاملاتهم في ملبسهم ومشربهم حتى في ما حرم عليهم بنص حديث رسول الله يخالفون. حلقوا تكشفوا تقزعوا كل شيء نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. في أيام ماضية لما كانت عزة هذه الأمة هي الظاهرة كان يمنع غير المسلمين أن يتشبهوا بالمسلمين. كان يخرج منادي من قبل السلطان أو الوالي ينادي في الأزقة والأسواق لا يتشبهن يهودي أو نصراني بمسلم حتى يتميزوا حتى جاء الزمان الذي أصبح فيه المسلمون يتسابقون ويتنافسون في مشابهة أعدائهم في كل شأن من شؤونهم. يا ليتهم ساروا خلفهم فيما يعود بالنفع عليهم وعلى أمتهم. يشاركونهم في الأعياد وفي الحفلات وفي المناسبات. أقول عنكم غدا بلال غدا عيد المرأة في كل شيء نسأل الله جل وعلا العفو والعافية. قال إذا هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا لأن أمثال هؤلاء يخدع الناس بهم وربما يتبعونهم على شرهم وفسادهم. أمراء يستنون بغير سنتي ويهتدون بغير هدي. هؤلاء من المفروض أن الأصل أننا نخالفهم ولا نتبعهم لأننا نتبع من كان على سنته وهديه. ولكن رغم ذلك نحن مأمورون بطاعتهم إلا فيما هو معصية لله. فإن أمروا بمعصية فلا طاعة وهذا حكم طاعة ولاة أمور المسلم، هذا أصل من أصول الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، يخالفون فيه أهل الباطل وأهل الضلال من الخوارج والمعتزلة وغيرهم، لكن طاعتنا لهم في غير معصية، إذا أمروا بمعصية فلا طاعة. يستنون بغير سنتي ويهدون بغير أمري، قال تعرف منهم وتنكر، تعرف منهم وتنكر. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق هؤلاء، في حق هؤلاء من عرف فقد برئ، يعني طريق البراءة بأن لا تتبع هؤلاء على منكرهم، كما قال الإمام النووي شارحا لهذا الحديث الذي في مسلم، فقد برئ. ومن ومن رضي وتابع، هذا الذي وقع في الشر ووقع في الإثم، لأننا مأمورون بترك المنكرات، بل مأمورون بتغييرها، لقول النبي عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولكن المنكر لا بد أن ينكر، واجب شرعي لا بد أن ينكر، مع التفاوت في درجاته، في درجات المنكر نراعي هذا التفاوت، مع مراعاة المنكر عليه، إنكارنا على أبنائنا ليس كإنكارنا على جيراننا، وإنكارنا على جيراننا ليس كإنكارنا على علمائنا، ننكر على العلماء صح ولا لا؟ ولكن الإنكار ينبغي بما أن يكون بما يليق بالمقام، بمقامهم، ننكر عليهم بالأدب، ننكر عليهم باستعمال ألطف العبارات وأحسنها. قلتم مثال، قلتم جزاكم الله خيرا كذا وكذا وكذا، إلا أنني قرأت والله أعلم في كتاب كذا وكذا أنه كذا وكذا، فهمت علي كذا وكذا. هذا الأسلوب الأمثل والطريقة السلفية المرضية التي ينبغي أن تسلكها مع العالم، ما هوش تنوض للعالم تقول له وش راك تقلد شيخ، قالوا اسمح لي أنا تقليد الشيخ. الشيخ العثيمين سئل مع الأسف، يعني هذا جزائر السائل، قالوا مسألة كذا لا أذكر المسألة، قالوا والله هذه المسألة ما وجدت فيها دليلا، وليس عندي إلا قول شيخي الشيخ سعدي وهو كذا وكذا. قال اسمح لي هذا تقليد الشيخ، هذا أسلوب هذا. والإنكار على ولاة الأمر الأمراء، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ما دخلناش في المسألة هذه الله يرضى عليه. كما أرشدنا نبينا عليه الصلاة والسلام لما سأله الصحابي قال ليكن بينك فلا تبده علانية. النبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني لا تظهر هذا الإنكار علانية، وليكن بينك وبينه، وليكن بينك وبينه، بين هذا الإمام أو هذا السلطان أو هذا الرئيس، فإن قبل منك فبها وإلا فقد أديت الذي عليك. وهذا هو المطلوب، أديت الذي عليك، هذا الواجب في مثل هذه المسائل وعلى مثل هذه المراتب التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة. من قوارب النجاة كذلك من الفتن كلها التي قد تبتلى بها الأمة أنه يجب علينا مجانبة الانحراف والانتكاسات عند وقوعها. بمعنى من قوارب النجاة الثبات على الأمر، الثبات على الأمر، أنت تكون على أصول تسير عليها، وهذه الأصول تعلمتها وأخذتها عن علمائك ومشايخك، أخذتها عنهم مباشرة مشافهة في مجالسهم، أو أخذتها عنهم قراءة من مصنفاتهم وكتبهم وما إلى ذلك من وسائل التحصيل، فأنت على هذه الأصول تبقى ثابت عليها ولا تنتقل منها إلى غيرها إلا بما حققت به هذا الأصل الأول. الأصل الأول اعتقدته وحققته على أساس أدلة شرعية ونصوص وحي، تعلمت أنه كل يؤخذ من قوله ويرد، صح ولا لا؟ ها؟ كل ما كاش استثناء. أحسن، الله يرحم والديك، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام، إلا المعصوم عليه الصلاة والسلام. وهذا ينبه على أصول أخرى تابعة لهذا الأصل، أن العصمة لا تكون إلا لمن عصم الله، ولا معصوم بعد رسول الله، لأنه لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم، فهو خاتم الأنبياء والمرسلين. الناس اللي يعتقدوا العصمة في غيره لا بد أن يقطعوا الياس، ما كاش معصوم بعد النبي صلى الله عليه وسلم. اتبعوا ولا تبتدعوا، فقد كفيتم، سلفكم كفاكم هذا، مؤنة هذا الأمر، كفاكم تخبطا وتخليطا، ما كاش كل الناس يخطئون، يجب أن تعتقد هذا ويجب أن تقر بهذا، وإلا فأنت على ضلال مبين. الروافض إياك ثم إياك، أن تقول في إمام من أئمتهم أنه أخطأ، أنه أخطأ ذنب لا يغتفر وضلال مبين. المتصوفة إياك ثم إياك أن تعتقد في شيخ من شيوخهم أنه جانب الصواب. الشيخ الفلاني قل التجانيين مثلا أحمد التجاني أخطأ في هذه المسألة، أحمد التجاني دلكم على ذكر بدعي، اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق. كمل لا تعلم ظنيتك مجمع الأضرار. لا لا غير هنا تسمسير، تسمسير خاطئكم انتم، انتم سيدي عبد القادر كبيرة من الكبائر تقول هذا. سيد أحمد أخطأ في هذه، وهم يعتقدون أن صلاة الفاتح أفضل من 60 ختمة لكتاب الله، لأن هذا مما قرره المعصوم عندهم، هذا الذي قرره، قال هذه أفضل من 60 ختمة للقرآن الكريم وهو كلام رب العالمين. كاين ضلال أشد من هذا؟ نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. وقس على ذلك، روح للحزبيين، روح للإخوان وقل لهم حسن البنا أخطأ، أخطأ في هذوك 20 ولا في هذوك جنين بالدار. حسن البنا يخطئ وقائلهم يقول فيه صرحنا كل ما فيه حسن كيف لا وقد بناه البنا حسن. صرحهم يعني هذا التنظيم تاعهم تاع الاخوه، كل ما فيه حسن، ما فيه خدشه واحده ما فيه، كيف لا يكون كذلك وقد بناه البنا حسن. يعني هذا لا يصدق الا على ما بناه المعصوم عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ احنا لما نقول السنة كل ما فيها حسن هذه عقيدتنا، ولما نقول نقول بقول أئمتنا السنة سفينة نوح عليه السلام من ركبها فقد نجا، هذا ما جاش من فراغ، هؤلاء أئمة يتكلمون بنور الهداية، وقفوا على النصوص، عرفوا السنة وعرفوا قدرها، وقبل هذا عرفوا صاحبها فداه أبي وأمي. فهذه هي الطرق البدعية التي ضل الناس بسببها عن سبيل الله تبارك وتعالى. إذا جاءت الفتنة اثبت على الأمر، على الأمر الأول، ولا وإياك أن تنتكس، وإياك أن تقع في الخذلان فتعرف ما كنت تنكر وتنكر ما كنت تعرف. وهذا واقع، هذا واقع. الناس اليوم يكون كذا غدا 180 درجة، 180 درجة. بعض الناس اليوم يقول فلان الشيخ العلامة المحدث من الغد يصبح المتروك القاذف، هذا في حق الشيخ محمد بن هادي، نسأل الله العفو والعافية. مرة واحدة كما قال الشيخ محمد بازبور من ثقة ثقة إلى متروك مرة واحدة، ثقة ثقة كان يقول الشيخ عبيد، كان يقول حافظ عالم حافظ وأنا أفيد منه، أنا أستفيد منه. أتباعه بعد ذلك يصفونه بمثل هذه الصفات القبيحة، وحتى هذه على كل حال الآن ولله الحمد والمنة أصبحت علامة دائما وأبدا، الله عز وجل في كل زمان ومكان يجعل علماء أهل الأثر امتحان للناس، امتحان الناس. في أيام شيخ الإسلام ابن تيمية، الواقع في شيخ الإسلام ابن تيمية دليل على أنه من أهل الأهواء، أي واحد يبغضه يطعن فيه يتكلم فيه هذا من أهل البدع والأهواء، لأن مثله أهل السنة والجماعة أهل الحق يحبونه ويجلونه. امتحان في زمن الإمام أحمد، كل من يطعن في الإمام أحمد، حتى قالوا علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في علماء أهل الأثر. الآن وصلنا إلى زمن اعتقد ولا تنتقد، رانا على طريق الصوفية، على طريق الصوفية يضللون شبابنا أرواح. وش الموقف؟ وش الموقف تاع أنا الموقف تاع البارح هو تاع اليوم؟ لا بد من موقف. وش هو الموقف؟ لابد تطعن في زيد وعمر. يا إخوان وش داني أنا نطعن في زيد وعمر؟ أنا ما ظهر لي منهم شيء. كيف ما ظهر لك شيء؟ هذا جرح مفسر، ما راك تقرأ، ما قرأت البيان ولا؟ كأنهم بلغة غير لغتنا. معليش خليني من البيان اجعله جانبا وتفضل أعطني هذه الأخطاء، أعطني هذه الأخطاء، لأن الإنسان إذا تاب ورجع لابد أن تكون توبته وأن يكون رجوعه عن أخطائه مفصلة. ما يجيش يقول أنا كل ذنب درته أتوب والله أستغفره، لا، لابد هذا الذي أخذناك عليه وأخطأت فيه أن تعلن تراجعك عنه. احنا بلا ما ندخل في التفاصيل تاع مثل هذه الأمور اللي تخضع لأحكام شرعية وأصول منهجية ينبغي أن يسير عليها كل منكر مهما كانت درجته، لا استثناء في مثل هذا الأمر، لا استثناء. قال هذا أخطأ، هذا الذي عليه علماؤنا، أخطأ في هذه المسألة نتبين خطأه، وهذا بالتثبت أولا كما قال الشيخ الكوس، بالتثبت أولا، ثم بعد التثبت ننصح لهذا المخطئ، وهذا يكون ببيان الخطأ مفصلا، ننصحه إذا رجع وقال والله أنا ما، أحيانا الإنسان ربما خطأ لفظي، زلت لسان يتلفظ باللحظة وهو لا يقصدها ولا يريدها. أنا في مجلس من المجالس القريبة هذه في مجلس بجاية أذكرت قلت يعني أنه الإنسان مهما كان بشر والسياق كانوا ذكروا لي واحد المسألة هكذا على الشيخ عبد المجيد أنه أطعن في الشيخ وما إلى ذلك وكذا وكذا، لا علينا يعني عينا من هذه الأمور. قلت لهم يا إخوان هذا 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 الشيخ عبد المجيد بشر كسائر البشر، والشيخ الفوزان بشر، والشيخ ربيع بشر، كلهم بشر يخطئون ويصيبون. قد يتكلم الإنسان في حال الغضب وفي حال الرضا، ربما في حال الغضب يتلفظ بكلمة لو كان في غير هذا الحال ما تلفظ بها، صح ولا لا؟ وذكرت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أو حديث أنس اللي يتكلم عن نفسه قال كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله، كل شيء أكتبه. قال فنهتني قريش، صحابي يقول لك نهتني قريش معناه كبار الصحابة، قالوا له تكتب عن رسول الله وهو يتكلم في حال الغضب والرضا. تبعوني منيحة هذه وقتنا مازال ما سمعتوش بها انتم. اي روح جديد دير لها الاخر بلاد دير لها هذوك النجوم وجديد في حال الغضب والرضا، يعني لا تكتب عنه كل شيء، لا بد ان تميز، لا بد ان تميز. فقلت إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم على هذا الحال والصحابة أثبتوا من كلامهم هذا، أثبتوا مسألة وهي من مسائل الاعتقاد، أثبتوا بشرية النبي عليه الصلاة والسلام. تتمة الحديث بعد ذلك لما لقي فلم يكتب برهة عبد الله بن عمر حتى لقي النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكني لا أقول إلا حقا، وأشار إلى فيه ولكني لا أقول إلا حقا. أحدهم وش نقول؟ نقول أصلحه الله، أصلحه الله. قال لهم الشيخ الأزهر أطعن حتى في النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواه. داعيت ما معلش حتى توقفوا، هذا من تغيير المنكر. قال ما استحيا يعني، وعندي ولي فضل عليه هذا الرجل، والله يا إخوان والله كنت أدافع عنه وقد انفض الناس من حوله، كتبوا فيه كتاب مجلد في بيان شطحاته ومخالفاته وزلاته وهناته، وأنا كنت دافع عليه وانصحت هذا صاحب الكتاب، قلت له لا تنشر الكتاب هذا، الرجل مدام يسمع لإخوانه ووعد خيرا وعنده قابلية استجابة خلاص خلينا، على الأقل عاملني بالمثل، على الأقل عاملني بالمثل. قال يا أخي راني سمعتك قلت كذا وكذا، وانت يعني بعلمك بعلمك هذا الغزير نبهني، قل لي هذا ضلال. أنا ما أدري لحد الآن، ما أدري عقدته وشية، يعني عقدته في غضب النبي عليه الصلاة والسلام، يعتقد أنه لا يغضب ولا، يعني لأني أنا طعنت في النبي لما قلت يتكلم في الغضب والرضا. سبحان ربي العظيم. قلت لهم البارح في مجلس ذكرني بقصة ذكرها الشيخ المنذكار رحمه الله، غفر الله لنا وله ورحمه، عن الشيخ ربيع. الشيخ ربيع مرة ركب مع واحد أستاذ من أساتذة الجامعة الإسلامية، أيام كان طالبا، واحد مصري ولا ما أدري، قال ركب معه أثناء الطريق، قال له شوف يا بني يظهر عليك أنت راك طالب كويس كما يقولوا المصريين، وتظهر عليك ملامح الطيبة وكذا وكذا، أنا نصيحة لوجه الله. قالوا كاين واحد هنا في الجامعة يطعن في الناس جميعا، ما سلم منه حتى واحد، يطعن في المشايخ في العلماء، في قالوا حتى النبي صلى الله عليه وسلم طعن فيه. وبعد قالوا اسمه ربيع بن هادي المنذاري، وهو ما راكب معه. المنذكر يقول باللي يعني اكيد الشيخ حكى له، يقول له ارفع له وش تقول له هذاك فرعمه بلال يسوق بلال الفيلو يسوق امسك له المكبح هذاك، السياره قريب تقلبت، وقال اتق الله في نفسك كيف تقول هذا الكلام. قالوا انا هو الشيخ ربيع، انا هو ربيع بن خالد، قالوا انا نطعن في النبي صلى الله عليه وسلم يا عدو نفسه، وانا اولادي سميت اثنين من اولادي باسم محمد. الشيخ ربيع عنده محمد الاكبر ومحمد الاصغر. محمد الاكبر هذا الشيخ الدكتور العالم اللي الغلمان تاعكم يقولوا له العمير، زعما صغيور العمير، هم الدين عقاب وديه يسموه العمير تقليلا من شأنه وحطا من قدره، لهم من الله ما يستحقون. يعني مثل هذه الأمور في الحقيقة هذه من الفتنة، لأن الانتكاس أيام الفتن هذا يكون سببا في فتنة الإنسان في نفسه هذا المنتكس، وفتنة لغيره، لأنه سيبدأ في تغيير الحقائق وتبديلها. وراكم تسمعوا وتقرأوا وتشاهدوا تغيير الحقائق، تغيير الحقائق هذه قناة داروها تبيين الحقائق، هي بالعقيقة تغيير الحقائق والتلبيس على الناس وعلى السلفيين. لا يحبون اجتماعكم كهذا الاجتماع، والله لا يحبون هذا الاجتماع، لأنهم أهل فرقة وإفساد، وإلا لو كانوا كذلك ممن يحب الخير والاجتماع لسعوا فيه، يسعوا فيه، يسعوا للصلح ويسعوا للخير، ولو بأن يكفوا ألسنتهم. والله هؤلاء لو كفوا ألسنتهم لأحسنوا لأنفسهم ولغيرهم ولدعوتهم ولدينهم. أمسك لسانك فقط، أمسك لسانك، ولكنهم لا يستطيعون، لأنهم أهل شر وفساد وإفساد. ما تحيروش أنتم من هذا النوع، كيف لازم كل دقيقة يتكلم، كل دقيقة. يا سبحان الله، يا سبحان الله، كاين واحد منهم أنا قبل سنوات قبل ما تبدأ هذه الله واحد أطفال صغيرة ما بجاي يعني. ما عنده داير تويتر صغير وداير تويتر وأحيانا هذا كان متابعني ولا يخرجوا لي تغريدة تواب داخل في أمريكا داخل في في المريخ داخل في القمر كل شيء كل شيء يتكلم فيه كل شيء. كتبت له رسالة هكذا على الخاص رسالة تاعي ما زالت محفوظة وبعد جبت تقرأها بلال ما زالت محفوظة نصيحة من آخر لأخي الأسرار. قلت له يا أخي اتق الله في نفسك. قلت له وكل أمر يقع في الدنيا تعلق عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من حسن إسلام المرء تركه ماذا يعني. والله أصبح يتهكم بنصيحتي. وبعضهم يقول لي من حسن إسلام المرء تركه ماذا يعني. ومشى في غيه وطغيانه حتى الآن دامني شغل دامني شغل كل شيء من ورائه كاين زوجة ما دايرين أنا نتاعكم هذا يقول نسأل الله العفو والعافية. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وسائر إخواننا لمجانبة الفتن ما ظهر منها وما بطن والتي كذلك من قوارب النجاة فيها لزوم جماعة المسلمين وإمامهم وعلمائهم بالدرجة الأولى لزوم غرز علماء هذه الأمة لأن العلماء إذا اجتمعوا لا يجتمعون على ضلال أبدا علماء أهل الحق. وإذا قلنا لزوم غرز العلماء لا نقصد أفرادا منهم ناهيك أن نقصد فردا واحدا بل نقصد جماعتهم وأن لا نفرق بين أحد منهم كلهم علماء أهل السنة والجماعة وعلماء أهل السنة والجماعة صادقون في نصحهم وفي توجيههم يبينون الحق للناس ولا يخشون في الله لومة لائم ينصحون ويؤذون فيصبرون. وهذا الذي نلاحظه فيهم. شوف إلى صبر الإمام أحمد وصبر الشيخ الإسلام ابن تيمية وصبر علماء أهل السنة جميعا الشيخ الألباني كم أوذي وصبر الشيخ ربيع كم أوذي بعضهم كان من تلاميذه يعني لا تستغربوا هذا الأمر ما هو جديد فينا فقط. الشيخ ربيع كانوا من تلاميذه أصبحوا من ألد خصومه وأعدائه. والشيخ عنده مقولة في هذا الباب يعني عن الذي يكون سلفيا ثم ينتكس عداؤه للسلفية يكون أشد وأشرس من غيره. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجمع كلمتنا على الحق وأن يؤلف بين قلوبنا وأن يصلح حالنا.